إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز التبول قائما؟ ورد عن عائشة رضي الله عنها قولها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. فعائشة رضي الله عنها تجزم الكلام أن النبي عليه السلام يعني ما بال إلا إيه قاعدة، وما كان يبول إلا قاعدة، بل إنها قال: لا تصدقوا من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما. لكن ما بدل عن عائشة رضي الله عنها وما ورد عنها هو عبارة عن نفي تبول النبي عليه الصلاة والسلام قائمة، وهذا يعني مبلغ علمها، حدثت بما علمت وما عرفت. لماذا؟ لأن من طبيعة الإنسان يعني في البيت، طبيعة الإنسان في البيت يبول قاعدة. ولم تصحب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه السلام ما بال على سبيل المثال يعني أمامها، أو لم تره قد بال قائما. وهذا قد يكثر عند من صاحب مثلا في الترحال، في السفر، في الغزوات، في أماكن ليس فيها مثلا هذه بيوت الخلاء الخاصة التي توجد في البيوت، وإنما يعني الإنسان يضطر إلى التبول في هذه الأماكن يعني التي لا يكون فيها يعني هذا المبنى المعروف، طبيعة الخلاء أو الحمام أو المرحاض مثلا، هذا المعهود والمعروف. وورد الإثبات من حديث حذيفة رضي الله عنه: وقد حدث بما علم، كذلك كما أن عائشة رضي الله عنها حدثت بما علمت، فإن حذيفة رضي الله عنه قد حدث بما علم وقال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباط القوم مثل يعني المزبلة والكنافة فبال قائمة، ومن علم حج على من لم يعلم. وإثبات مقدم على النفي، الإثبات مقدم على النفي، حذيفة كان مثبتا، وعائشة رضي الله عنها وعن حذيفة عن الصحابة أجمعين كانت قد نفت نفيا، حذيفة أثبت، مقدم الإثبات على النفي. وعدم العلم الحقيقة يعني كان من قبل عائشة في المسألة هاي، وحذيفة رضي الله عنه قد علم، فالذي علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم. هذه يعني خلاص الكلام في الجمع بين كلام عائشة رضي الله عنها وحذيفة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. The Sheikh حفظه الله began by thanking Allah subhanahu wa ta'ala and praising him and sending the peace and salutations upon the messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Bear witness, there is no deity worthy of worship except for Allah, and Muhammad is his messenger sallallahu alayhi wa sallam. And it proceeds that we are in the chapter, Ikhwani, of is it permissible for the person to stand while urinating. It has been narrated from Aisha radiyallahu anha, her statement: whoever tells you that the messenger, the prophet of Allah, used to urinate while standing, do not believe him. He did not used to urinate except while in this seated position. And Aisha radiyallahu anha, she spoke about what she knew. She spoke as far as her knowledge took her. For in the house, the person is going to naturally always going to be sitting down. So in the natural state, the Messenger sallallahu alaihi wasallam would sit down and urinate. He would not stand. But those places where the Messenger sallallahu alaihi wasallam would go out to, and there was no bathrooms, there was no, porta potties or whatever, something set up for the people to use as a bathroom, this might have not been the case, and this is something that Aisha radiallahu anha might not have known about. And thus comes the hadith of Hudhayfa radiallahu anhu. Is that an isbat? That is when somebody verifies something. Muqaddamun ala nafi, and a nafi is when somebody nullifies something. So, verification put before the nullification. In other words, Hudhayfa radiallahu anhu. A piece of knowledge that is extra that Aisha radiallahu anha had not known about. And he made the ithbat. He verified that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam did stand while urinating. Well, Aisha radiallahu anha, she had no knowledge of it, so she dismissed that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was standing. And therefore, we have this qa'idah that says that ithbat muqaddamun ala nafi, that is, verifying something is to be put forth and established in front of nullifying something because of ziyadatul ilm, because there may be an addition in knowledge in a certain aspect. And here we have an addition in knowledge from Hudhayfa radiallahu anhu. Yes, sir. Yes. Okay, the hadith of Hudhayfa or the whole... What is it? Okay. I have the hadith of Hudhayfa, radiallahu anhu. And the sheikh says he is speaking from that which he knows, that knowledge that he has. Okay? So we put it... It has more value than the hadith of somebody that did not know. And he says that the Messenger sallallahu alaihi wasallam came to the Subata of a people. The Subata, ikhwani, is a place that they throw their... that's where it's like the garbage, it's like the garbage dump, kind of. Okay? No. He stayed standing and urinated in that manner. And this is Hudhayfa radiallahu anhu says, I witnessed the Messenger sallallahu alaihi wasallam when he went to the Subata of a certain people, he urinated while standing. I'm sure.
قال الحافظ رحمه الله في الفتح وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم أنهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء الخلاصة أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم أنهم بالوا قياما ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه شيء، يعني في النهي عن التبول حال القيام، بل قد ثبت كما تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قد زال قائما. فالخلاصة أن التبول يعني قائما أو من قيام يجوز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، جائز وسائغ إذا أمن الإنسان الرشاش وأمن أن تأتيه هذه النجاسة. وأما قول عمر رضي الله عنه ما زلت قائما منذ أسلمت، فيقابل بقول زيد رضي الله عنه رأيت عمر بال قائما، رأيت عمر بال قائما، لعل هذا مثلا وقع من عمر في تاريخ معين إلى تاريخ حد معين، قال ما زلت قائما منذ أسلمت. وزيد رضي الله عنه عن عمر عن الصحابة أجمعين يعني رأى بعد أن قال هذا القول. هذا كلام شيخنا رحمه الله يقول ولعل هذا وقع من عمر رضي الله عنه بعد قوله المتقدم، يعني أنه بال قائما كما نقل عنه زيد بعد قوله المتقدم، وبعدما تبين له أنه لا شيء في البول قائما، يعني ربما كان يتحرج يخشى أن يكون مثلا حراما، وتبين له أنه وقلنا بأن الإنسان يتعرض للتبول قائما في الحقيقة بسبب ظروف، بسبب أحوال يعني متعددة في تنقله وترحاله وسفره في أماكن مثلا ليس فيها يعني بيوت خاصة، أو قد يحتاج بالفعل إلى التبول قائما. وأحيانا بعضهم قد يكون أصلا يعني مريضا و الجلوس أو القعود قد يؤذيه، فهذا من نسب الإسلام. والخلاصة جواز التبول قائما إذا أمن الرشاش، يعني أن يأتيه رشاش نجاسات رشاش التبول، إذا أمن أن يأتيه فالتبول قائما يعني يجوز ومن غير كراهة، والله تعالى أعلم. نعم.
Shaykh Hafizullah, he continued on to say, Al-Hafiz in Al-Fath, he states, and it has been established from Umar and Ali and Zayd ibn Thabit and other than them that they urinated while standing. And this is an indication that it is permitted. And there is no karaha. There is nothing disliked if the person safe from Al-Rashash, some of the spray from the urine, yani that they don't get a little bit sprayed from it. If you're safe from that, then it is fine, and Allah knows best. And it has been not established from the Messenger sallallahu alaihi wasallam that he prohibited from anything such as that, yani standing up while urinating, as it has been clear from the hadith, as it has been made clear in the beginning of the explanation of Tirmidhi, and Allah knows best. As for the statement of Umar radiallahu anhu, I did not urinate standing since the day I became Muslim. Then we use, yani, on the other side, I guess you'd say, I don't want to say in opposition to this, but you would use the hadith of Zayd. He said, radiallahu anhu, he says, I saw Umar urinate standing. So the Shaykh, Hafizullah, he says, our Shaykh, meaning Imam Al-Albani, rahimahullah, he said, maybe what happened was Umar said the first statement at an earlier part of his Islam, or he said the first the words, this happened where Umar was yani was out somewhere and had to stand to urinate. So it was just a matter of yani timeline. Might have said this, but that doesn't mean afterwards he didn't have to stand up or يعني a situation cause him to stand while urinating. So in summary, نبي الحافظ رحمه الله, and it is permitted to stand while urinating without any dislike if you are safe and free from any remnants of the urine. يعني nothing gets on your clothes in any way, shape, or form. And in reality, now we don't have anything authentic from the Messenger sallallahu alaihi wasallam prohibiting standing or urinating. Rather, we have the hadith where he was witnessed to be doing so, and that supports the statement of al-hafidh, as long as you are free from getting your clothes dirty in some way, fashion, or form. And the truth is, the human being, he might run into situations where that's the case. There is no bathroom around, it's not clean to sit down, it's just not possible, or what have you, or it's hard, or the person is sick, and sitting for him is an issue, and other types of situations that may come up. Then in this case, of course, it is permitted to stand while urinating, as long as you make sure you're free and safe of any remnants of that, and you're getting anything of it on yourself. Na'am, Sheikh.
الآن ننتقل إلى قبل الوضوء. والوضوء مشتق من الوضاءة, وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئة. هذه كلمة الوضوء حقيقة تعطي مدلول الجمال والحسن والنظافة. قبل الوضوء عن نعيم المجمر قال: رفيت مع أبي هريرة رضي الله عنه, يعني صعدت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ, فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين, إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. يعني يدعون غرا من النور الذي يكون في وجوه هذه الأمة. يعني إذا دعوا على رؤوس الأشهاد يعني ينادون بهذا الوصف, وكانوا على هذه الصفة. إذا دعوا على رؤوس الأشهاد, دعونا يوم القيامة يعني على رؤوس الأشهاد أمام الناس, فإنهم ينادون بهذا الوصف, وكانوا على هذه الصفة, ويكون النور في وجوه هذه الأمة. نسأل الله أن نكون منهم. ومحجرين كذلك, يعني ذكر بعض العلماء أنه المراد به النور من التحجيل, والتحجيل هو البياض اللي يكون في قوائم الفرس. يعني هذه الأمة تدعى وتكون مميزة حقيقة بهذه الصفات عن سائر الأمم بسبب الوضوء. فالوضوء ترك لهم أثرا ميزهم في الآخرة, ميزهم في الآخرة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان, الطهور شطر الإيمان. الشطر حقيقة لها معاني كثيرة, النصف, لكن الإمام النووي رحمه الله ذكر في شرحه على مسلم ذكر أقوال عديدة في معنى هذا, ومنها أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان, أن الأجر فيه في الطهور يعني ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاح، الطهور شطر الإيمان، يعني بعضهم قال شرط الصلاح كما كان الله ليضيع إيمانكم، والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر. على كل حال احنا يعني ما أدري هنا الكلام كثير، لكن الإمام النووي يقول رحمه الله لا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا. إيه؟ لا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، والله أعلم. على كل حال احنا المراد من هذا الحديث بيان البيان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام من فضل الوضوء، وأنه شطر الإيمان، والإيمان من المعلوم أن منزلته كبيرة عند الله عز وجل، وهو سبب نجاة العبد. فالطهور شطر هذا الإيمان، مما يدل على أن الوضوء يعني له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أخي محمد معي؟ أخي محمد؟ أخي محمد،
السلام عليكم. Hello. يا أخي عثمان، I got cut off.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخ محمد.
الله يحييك، عفوا شيخنا انقطع الخط.
ما في مشكلة، سبحان الله خلال انقطاع اتصل الأخ شريف بي. سبحان الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وبعد. عن أبي ذرك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، يعني أصل الشطر هو النصف، ولكن ذكر بعض العلماء أنه لا يلزم من الشطر أن يكون نصفا حقيقيا. على كل حال، يعني هذا الحديث فيه بيان منزلة الطهور، وفيه بيان منزلة الوضوء، فيه بيان منزلة الوضوء وارتباط ذلك بالإيمان، إيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران الإيمان. الطهارة متضمنة تضمن الصلاة، فهي انقياد في الظاهر والله أعلم. يعني على كل حال، لبيان منزلة الوضوء قال عليه السلام: الطهور شطر الإيمان، فهو نصفه أو يعني بعض منه، وهو مرتبط به والله تعالى أعلم. وعن حمران مولى عثمان، عن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، يعني عثمان رضي الله عنه توضأ أمام الناس، ثم قال: يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. إذا توضأ الإنسان وأتقن الوضوء كما توضأ كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشه إلى المسجد نافرة، يعني نافرة بالنسبة للمغفرة، وإلا الصلاة لا شك أنها فريضة وركن، لكن الآن يعني غفر له ما تقدم من ذنبه. ايش بعد المغفرة؟ يعني المراد المزيد من الحسنات، لأنه ليس هناك تكفير لسيئات، لأنه قد غفر له من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. نعم.
الشيخ حفظه الله continued on to say according in the chapter that we're going to go on to, the chapter of al-wudu and the virtues of wudu. Al-wudu comes from, يعني as al-Hafidh says, it comes from al-wada'ah. And it was called that because the person that makes his wudu, because the person that is about to embark upon the prayer, he makes his wudu. And what it does is it cleans him and it gives him al-wada'ah. The wada'ah is the a word that يعني can be interpreted as handsome or easy to look at or beautiful. No. And the reality is when the person makes wudu, it gives him that look of clean, being clean, and it gives him that beauty of al-wudu. The virtues of al-wudu, ikhwani, عن نعيم المجمر, he said that I went with Abi Huraira رضي الله عنه. He stepped up somewhere with Abu Huraira, maybe over, يعني, over something. Oh, upon the back of the masjid, يعني, the seat over the masjid, the top of the masjid. And they were on the roof. And he made wudu and said, I heard the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam say, my ummah, my nation will be called forth on the day of judgment, ghurran muhajjaleen. They will be brought forth, ghurran muhajjaleen, from the effects of al-wudu. Ghurran, ikhwani, is that the person has a whiteness in his face, from his forehead up and down. Muhajjaleen is that the whiteness is on the limbs, the hands, the fingers, the feet, and the toes in that area. In other words, everywhere where the wudu is touches will be nur. Of nur will be upon it. And this is how you will be brought forth yawm al-qiyamah. And this is from the يعني specific and special things Allah subhanahu wa ta'ala gave this ummah. And he made this ummah with it different from the nations that preceded it. So the Muslim, he will come yawm al-qiyamah in this fashion. You will know that he was Muslim from the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He will come from the ghurra al-muhajjaleen. He will have nur upon his face and the limbs which the wudu touched. His hands, his feet. And from Abi Malik al-Ash'ari, رضي الله عنه, he said, the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم said, الطهور, that is purifying yourself, الوضوء, يعني, and part of that is الوضوء. Half of an iman. He says, شطر الإيمان. See, شطر, إخواني, it means in reality half, but some of the scholars said it doesn't necessarily have to be the whole half, it could be a part. Regardless of what it is, the Messenger صلى الله عليه وسلم is guiding the Muslim to understand the virtue and position of al-wudu. It has a big, big virtue. From Himran, Mawla Uthman, from Uthman radiyallahu anhu, he said, I saw the Messenger sallallahu alayhi wa sallam make a wudu like this wudu that I am making. And then he said, whoever makes the wudu that they just saw from me, it will be forgiven from them, that which proceeded from their sins. And his prayer and his walking to the masjid will be a nafila, will be extra for him. And that is because the sins were forgiven with the proper wudu being made, and everything else from the salah and walking to it now is extra. It is extra. It is just attaining rewards. This again, honey, is showing the Muslim, showing the believer, the position of wudu, and what it is worth. Na'am, Shaykh.
Ayyuh, Muhammad.
Fadda, Shaykh.
Wa anhu ayda, yani Himran, Mawla Uthman, radiyallahu anhu. قال سمعته أي عثمان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد وهو بفناء يعني بين يدي المسجد أو في جوار المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء يعني دعا بماء ليتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا، والله لأحدثنكم حديثا. هذا طبعا في جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف، يعني ما أحد استحلفه، لكن بادر عثمان رضي الله عنه بالحل بالحلف. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له بما بينه وبين الصلاة التي تليها. لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. هذا فيه فضل حقيقة الوضوء، فضل إحسان الوضوء، فيه فضل العلم أن يطلع الإنسان وأن يتعلم الحقيقة مفردات الشريعة وأمور الشريعة. قد يستهين بعض الناس الوضوء، لكن هذا الإنسان الذي توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الوضوء ثم صلى صلاة وأحسن هذه الصلاة، غفر الله عز وجل له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وإذا فعل هذا، كرر كل وضوء وكرر كل صلاة أحسنها، إذا كرر هذا يعني إحسان الوضوء وإحسان الصلاة وبين كل صلاة والأخرى غفر له، فإنه يمضي حياته بإذن الله عز وجل مغفرة، ويكون من المقبولين عند الله عز وجل، وتكون له المنزلة العظيمة. فهذا لابد لنا أن نتعلم دائما كيف توضأ النبي عليه السلام، كيف صلى عليه الصلاة والسلام، كيف حج، كيف كان يتخلق، كيف كانت سلوكياته، وهكذا يعني نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عروة: الآية، يعني الآية التي كان يعنيها عثمان رضي الله عنه، التي دفعت لبيان هذا الحديث، لأنه قال: والله لأحدثنكم حديثا، والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، يعني كان يتحرج. فيقول هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون، يعني كان يخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى، كان يخشى من عقوبة رب العالمين أن يكتم وأن يخفي ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى في مسألة الوضوء، إذ هذا الوضوء هو من البينات، وهو إيه؟ وهو من الهدى. وهذا رد على من يقول فروع وأصول وقشور ولباب، فمن أين لهم هذه الأدلة؟ هذا عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، ومنزلته لا تخفى، يعني يذكر هذه الآية العظيمة ويذكر أن هذا من البينات ومن الهدى الذي أنعم الله عز وجل به على الإنسان. لذلك تحرج رضي الله عنه أن ألا يتحدث، فأقسم بالله سبحانه وتعالى أنه لولا هذه الآية ما حدث بهذا حديث. نعم.
Sheikh Hafidhullah, he carried on to say, and it's also been narrated from Uthman radiallahu anhu while he was in the vicinity of the masjid. He's within the yard of the masjid. He says, "By Allah." Oh yeah, and they came to him, and the muadhin came for Salat al-Asr. So Uthman, he poured water for making wudu. And then he said, "By Allah, I will tell you a hadith." And here this is here, pay attention, because he swore by Allah with no one asking him to. He did it out of his own will, and so it was permitted at times to do so. He says, by Allah, wallahi, I will tell you a hadith. If it was not for an ayah in the book of Allah, I would never have spoken it to you. I heard the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam say, no man will make wudu. No Muslim man will make wudu. And he accepts the wudu. And then prays a salah. Except that Allah subhanahu wa ta'ala forgives for him between that salah and the next. So, ikhwani, here we find the virtue of al-wudu, that if the person makes for every salah he makes a wudu, it will be forgiven for him between that one and the next salah. So his day, if he passes it by making wudu for that salah, passes by with forgiveness after forgiveness and maghfirah after maghfirah, and he continues this on throughout his life. Likewise, his life is in that fashion where he makes wudu for his salah. For every salah he makes his wudu, his life passes through in the state of forgiveness by the will of Allah. Well, this is ayah that Uthman indicated toward, that I would not have told you about it. And in this hadith, except it was not for an ayah, it is the ayah in which Allah said, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. Which means, and the people that conceal what we have or hide that which we have set down from the clear signs and guidance, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, those who are cursed. And this is, see the ayah ikhwani here, and this is Surah Al-Baqarah, ayah 159. And ikhwani, here is a point that the Sheikh, he points out, and it says, look, this is Imam of the Muslimin, a Khalifa from their Khulafa, and a companion that his status is not hidden from anyone. And he is telling us about this specific issue of al-Islam. This is a refutation or a rebuttal for anyone that wants to come and say about Islam, there is the skin and there is the meat. There is the important, there is the not the important. There is the outside shell and there is the inside. Yeah, meaning there is the appearance and there is the spirit or whatever they want to say. As if saying there's certain things in Islam that don't have to be dealt with because they're not as important as others. But here you have the Khalifa, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, pointing out a very intricate and small detail within the deen of Islam, seeing it to be very great. So this is a clear rebuttal and refutation of the people that claim this al-khushur wal-lubab argument. That is, the skin and the meat argument. It doesn't hold any weight, especially when you compare it to what the companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam were upon. Naam, Shaykh.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم. إذن هنا بيان حقيقة لفضل الوضوء. من أتم الوضوء كما أمره الله، فلا بد أن يكون الوضوء كما أمره الله. كيف نعرف الوضوء كما أمره الله؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن القرآن الكريم، جاء في القرآن الكريم كلام مجمل عن الوضوء. الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وشرح هذه الآيات من خلال أحاديثه النبوية العظيمة، مفردات الآيات الموجودة أو الآية الآية المتعلقة بالوضوء. بيّن النبي عليه السلام ذلك من خلال سنته المطهرة.
فمن أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل تعالى على الوجه الذي يرضي الله، وكما يعني أمر الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا السنة هي يعني ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا السنة يعني تابعة لكلام الله مفسرة ومبينة ومفصلة لكلام رب العالمين وللقرآن الكريم. يقول عليه السلام: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. الصلوات المكتوبات المفروضات كفارات لما بينهن. الذي يتوضأ عند مثلا صلاة العصر على سبيل المثال، هذا الكلام يعني يفسر أنه أن الحديث السابق يعني الصلاة التي تليها، يتوضأ رجل مسلم في أحسن وضوء يصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. هذه كفارة وضوء العصر كما أمر الله، فالصلاة صلاة العصر إلى المغرب مثلا، أو من الظهر إلى العصر، من المغرب إلى العشاء إلى آخره. يعني بين هذه الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، ومغفرة. بعض النصوص جاءت غفر له، بعضها كفارة له إلى آخره. هذه الألفاظ والأحاديث والنصوص تفسر بعضها بعضا. والحديث الذي بعده وكذلك عن عمران يقول: توضأ عثمان رضي الله عنه وضوءا حسنا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا، من توضأ هكذا. لاحظ هنا أن يعني عثمان في بعض الروايات قال أن عثمان توضأ مثل وضوء يعني النبي عليه السلام، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوعي. وجاءت مفردات الحديث حقيقة يعني مرة لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، والمرة الأخرى تم الوضوء كما أمره الله، ومرة يعني كذلك تكررت عندنا في هذا الحديث: أو الذي يليه فأحسن الوضوء. هذا كله يبين أنه إحسان الوضوء أن يتوضأ كما أمره الله وكما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من العلم الحقيقة والتعلم كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام حتى نحظى في المغفرة، وحتى يعني نحظى في الدرجات الطيبة عند رب العالمين ومغفرة رب العالمين والكفارات التي ذكرت في هذا الحديث. الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. حديث عثمان الذي نحن بصدده، من يعني قال: توضأ عثمان وعثمان وضوءا حسنا ثم قال، وهذا الوضوء طبعا وكما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما وضح، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا، ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه ما يدفعه أو يحركه إلا الصلاة، غفر له ما خلا من ذنبه، يعني غفر له ما مضى من ذنبه. أن يتوضأ كما توضأ النبي عليه السلام محسنا وضوءه، فإذا خرج إلى المسجد لم يخرجه إلى المسجد ولم يكن الدافع ولا الحافز إلا الصلاة، الله عز وجل يغفر له ما تقدم وما مضى من ذنبه. وبعض النصوص جاءت أنه إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه، هنا في عندنا خطأ مطبعي، فخرج إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء. ينظر إلى ساعة رحمة رب العالمين. الإنسان حينما يتوضأ يغسل وجهه وتخرج هذه الخطايا يعني التي اقترفها ونظر إليها بعينيه من إيه مع الماء أو تخرج مع آخر قطر الماء. إذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتا واقترفتا واكتسبتا يداه مع الماء أو آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتا رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الوضوء في تزكية النفس، في طهارة الجسم، نظافة البدن، نظافة للقلب، طهارة للفؤاد. هذا يعني تزكية عظيمة للإنسان من خلال هذا الوضوء أن يخرج نقيا من الذنوب بحمد الله سبحانه وتعالى. والحديث الأخير في فضل الوضوء يقول فيه عليه السلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. هذه أدلة حقيقة فيها بينة واضحة على خروج هذه الخطايا من هذه الجوارح، مما يشعر الإنسان في الطمأنينة بعد الوضوء. والمسلم حقيقة قد جرب هذا الأمر، يعني يشعر عند الوضوء بارتياح سبحان الله. فلماذا خروج هذه الخطايا؟ لكن بحسب الإيمان، بحسب إحسان الوضوء. فمن أحسن الوضوء خرجت خطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، وتخرج على التفصيلات السابقة. لم يحسن الوضوء، فعلينا أن نحسن الوضوء حتى تخرج هذه الخطايا، وحتى يكون الإنسان يعني نقيا من الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا حقيقة من أعظم النعم. نعم.
Sheikh Hafizahullah, he carries on to the next hadith, and that is from Uthman.
You have $19.07 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
Alaihi Wasallam told him or said, whoever completes his wudu as Allah subhanahu wa ta'ala has commanded, and of course, if we're going to do wudu, it has to be as Allah commanded, then the salawat, the prayers that have been written upon the slave will be a kaffara or kaffarat for that which is in between them. Yani they are they forgive, or they, I guess the word is expiation of the sins, or they kind of, you know, they nullify the sins for anything in between them. So the one that he does his wudu as Allah subhanahu wa ta'ala commanded, and as Allah subhanahu wa ta'ala commanded, and then he prays the salawat that has been commanded with as well, the five daily prayers, then they will be as... they will be nullifiers of the sins that preceded them, or the nullifiers of all sins in between those prayers. And from Imran, the Mawla of Uthman, he said, Qala, that means Uthman. Uthman made wudu. Uthman ibn Affan, he made wudu. He made a good wudu al-hasanan. Yani wudu al-hasanan, he made good wudu. He perfected it, he did it nice. And then he said, Uthman, I saw the Messenger sallallahu alayhi wa sallam make wudu, perfect wudu. And then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, ever makes wudu like I did, then leaves to the masjid, nothing makes leave to it except the salah, Allah will forgive for him whatever is left over from his sins or his faults. From the hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu, the Shaykh noted here, he says, look at the vast mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in these hadith and that which he has prepared for the slave. And from Abu Hurairah radiallahu anhu, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, if is made by a slave that is of a believer, that is a believer, a mu'min, or a Muslim, so he washes his face, and with washing his face, every sin that he had, yani everything he did with it, every sin that he looked at, will leave, will be taken away with the last drop of water. And washes his hands, every sin that was in his hands is taken away. Yeah, every sin that he did with his hands will be taken away with the last drop of water. And if he washes his feet, every sin will be extracted from that and taken away that his feet walk to. And every sin that his foot walk toward will be taken away with the last drop of water until he leaves the whole wudu clean and clear of any sins. So look in and ponder upon the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that this is for the person that makes his wudu properly, the person that perfects his wudu. Look what is prepared for you. And from Uthman ibn Affan radiallahu anhu, he said, the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, whoever makes wudu and perfects his wudu, his khataya, his sins, his faults and mistakes will be cleared from his body until it even leaves from underneath his fingernails. So this is what it is for that person that makes and perfects his wudu. And it's something that cleans the person's body, cleans his mind, and cleans his sins in the heart of the believer. And therefore it is incumbent upon us to learn the wudu so we may perfect the wudu, so we may attain the reward. Now we can carry on to some questions. And I will ask the Sheikh the questions that have already been prepared. Sheikh, there are three questions about the Udhiyah. Yes. The first
question is
that one of them is a short picture. So this is from within, is
it possible? I mean, what is the question?
في قضية الثور.
نعم، هو ذبح يعني ضحية، ولكن كان يعني مختص لشيخنا، يعني انه المشكلة
يعني ضحى بكبشين موجوعين يعني مخصيين، وهذا المخصي يعني يفيد التسمين. يفيد في التسمين، يعني ما في مشكلة في قضية كونه مخصيا. واضح أخ محمد؟
واضح، لكن شيخنا الحديث مرة أخرى.
النبي عليه السلام ضحى بكبشين أملحين موجوعين خصيين.
نعم،
الخصي والموجوع، الموجوع يعني هو الخصي المخصي، يعني هذا يفيد في التسمين، يعني تسمين ايه الشاء او نحو ذلك.
نعم يفيد. نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني هو عن هل يجوز رمي الضحية، يعني مش قتلها بالسكين والهاي، لكن رميها بالبارود.
الضحية يرميها بالبارود؟
نعم، هو قال يعني انه تبعته هربت، فكان هل له الخيار ان يقتلها بالبارود او لازم يعني يمسك عليها ثم يذبحها؟
لا، الضحية إذا يعني أولا ما يضربها بالبارود، لأنه هذا فيه تعذيب لها يعني حقيقة. ولكن إذا ضربها، الآن مسألة ثانية، ضربها وخلص، فينبغي أن ينظر، فإذا ماتت من البارود ممكن مثلا ضربها برأسها ماتت فتصبح ميتة، فلازم يكون في قطع حقيقة للعروق وفي المكان المعروف، وأن تنزل الدماء من المكان المعهود التي تذبح منها الشاة. ولكن الآن على افتراض أنه ضربها واستسلبت وكانت فيها حياة مستقرة، فأخذ مثلا السكين أو نحو ذلك وذبحها بهذه السكين على سبيل المثال، فهنا يجوز أكلها وإلا لا يجوز. يعني إذا كانت هذه الطلقة جاءت في غير مكان الذبح وماتت فلا يجوز أكلها، هذه ميتة. أما إذا مثلا ضربها واستسلمت، يعني وقعت كذا إلى آخره في مكان، ثم أخذ السكين وكانت فيها حياة مستقرة تتحرك، ما زال فيها حياة مستقرة ولو للحظات، مباشرة ذبحها بعد هذه الحركة جائز، وإلا فلا. هذا الجواب.
والسؤال الثالث هو عن توزيع اللحم بعد أيام التشريق، هل في ذلك بأس؟
نعم، يعني المسألة فيها تفصيل. إن كان لم يوزع أبدا إلا بعد أيام التشريق وليس له عذر، يعني توزع من غير عذر، فلا شك أنه يعني ملوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا، فلا بد، الصدقة واجبة من الأضحية، لا بد أن يتصدق في أيام التشريق، وهذا حق الفقراء في أيام التشريق تحديدا، فإن لم يفعل هذا حقيقة من غير عذر ومن غير شيء فهو آثم، لكن يبقى عليه وجوب يعني التوزيع، ولو أنه ما حصل عنده ظرف أو شيء أو كان مقصرا أو متعمدا، التوزيع بعد أيام التشريق، يعني لأنه حق الفقراء هذا يجب أن يصل الفقراء. أي نعم، لكن هو آثم كونه يعني وصل ذلك بعد أيام التشريق، آثم من جهة أنه ما وصلهم هذا الحق، لكن هو أهون شرا، لكن يجب عليه أن يبلغ الحق هذا للفقراء، يعني من حيث النوع، يعني هذا اللحم أو الأضحية التي ذبحها من الأصناف المعروفة، وكذلك الميقات في أيام التشريق. لكن نحن لا نقول لا توزع خلاص فاتك الوقت، لا، لأن هذا حق الفقراء فليفعل هذا، لكن إذا لم يكن له عذر فهو آثم. هذا ما يعني الأمر كله هو الداخل والتصدق، والمراد بذلك الحقيقة أن يكون ذلك في أيام التشريق. لكن لو أن إنسان وزع أيام التشريق ما تيسر يعني، ثم بدأ له أن يوزع بعد أيام التشريق، هذا شيء جميل. لكن قام هو بما أوجب الله عز وجل عليه وبما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من توزيع أيام التشريق، وبعدين لأنه قال عليه السلام كلوا وادخروا وتصدقوا، فله أن يدخر وله أن يأكل، فمن الحظ أو من الحصة، حصة التي هو يعني شرع له أن يأكل منها، أو من الحصة التي شرع له أن يدخر منها، أراد أن يوزع بعد أيام التشريق، لا إشكال أبدا، ما في مشكلة في القضية. أظن واضحة أخي محمد الأمور؟
نعم واضحة.
نعم هذا جواز، الله يبارك فيكم.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله في محمد، حياكم الله.
أسئلة الأسئلة هكذا مشان ما نأخذ من وقتك، فأنا أترجم وأنت بإذن الله يعني إذا أحببت.
الله يجزيكم الخير وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، سلم على الأخوة وأحسن الله إليكم. نعم.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Funny, we have three questions.
You have $17.11 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
The Sheikh actually... We don't have to call him back. Anyway, Khwani, we have three questions concerning the Avahi. I will start with the one that had the longest. Distributing the meat of the dhahiyya after the days of tashriq. Now, for instance, today we have now, you know, finished with the ayam al-tashriq. The Sheikh says here is some tafsir. We have to, yani, kind of get into a bit of specific situations. Number one, if the person does not distribute the meat out of laziness or having no excuse whatsoever, in other words, then this person is no doubt in, yani, he's not good. That is something that is, yani, he will be accounted for. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, eat, give out in sadaqah, and save some for yourselves. And what is considered in this hadith is that this is to be done in the ayam of tashriq. So the command came to do it while you're in the ayam of tashriq. Therefore, this is when it is to be done. So the person that does it afterwards, and he has, yani, he is shortcoming. This is the right, first of all, of the fuqara, of the people that need it, are in need, the poor. This is their right to have this meat. And it is their right to get it by these days. So this person, he is shortcoming in doing that. So therefore, he, yani, has not met the requirement. But we don't say don't give it. The days have passed. No, because it's still their right and you should give it out. It's still their right and you need to give it out even after ayam al-tashriq. But the best thing to do it is during those days. But if the person has some type of situation where he was not able to, then gives it out, then that is his situation and that is permitted because he couldn't give it out within those 3 days. Another thing that may come up is the person decides after he has initially given out the meat and, you know, maybe some time passes by and we're outside the days of tashriq. He decides that he wants to give more out of his portion that he saved for himself. This likewise is permitted, and there is no problem with it, even though it is outside the days of Tashriq. And, you know, this is what the Sheikh had to say concerning that. So again, in the first part, he would just kind of take in the lesser of two harms, and that is that you delayed after the Ayyam of Tashriq and giving them out, and thus you should still give them out, because if you don't do it at all, then you're in a bigger problem and a bigger harm. That's the first question. Second question, if the dhahiyya, could it be shot down or, you know, I guess shot? The Sheikh was a bit surprised by the question. He says, you want to shoot the dhahiyya? I said, well, maybe it ran away. And he said, well, the point, you can't shoot it. No, it has to be, the throat has to be cut. He said, don't shoot it, you might kill it. And if you kill it, it's dead. It's not wahiyah. Now, if it's already done and you shot it already, if the questioner is asking and he had already done so, then it is a permitted wahiyah if it was still alive and you were able to go there and slaughter it properly. You know, cutting the jugular and cutting the throat and all that, and letting the blood flow. If you were able to do that before it took its last breath, then you are in good shape. If not, then it is dead. And the first question was, or our last question in this case was, can a bull be slaughtered that's been castrated? And the Sheikh said, yes, this is permissible because the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, in a hadith, he slaughtered two rams, amlahain. And he gave him the description of amlahain, and that is that they were white as complexion and mawzunain, and they were both castrated. And therefore, that can carry on to the other forms of animals that are to be slaughtered. And with that, we ended our session. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.